بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق والمرسلين، نبينا محمد وآله أجمعين. واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في البدء نبارك لكم وللعالم الإسلامي ولكافة خلائق الله مولد محور عالم الإمكان، الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم. بقية الشيء هي تلك المرآة التي تعكس عظمة الشيء. بقية الشيء هي وجه من وجوه الشيء، فكيف إذا كانت البقية بقية الله؟ عندئذ ستكون مجلى عظمة الله. كم لله من عظمة؟ هل لعظمة الله حد؟ إذا لم تكن هنالك حدود لعظمة رب الأرباب، فليست هنالك حدود أيضا بقدر ما يمكن في عالم الإمكان لعظمة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقية الشيء تكشف جوانب من حقيقة ذلك الشيء. لو أنكم أردتم أن تستكشفوا عظمة مفكر، فلاحظوا مؤلفاته. الكتاب يكشف عظمة الكاتب. الكتاب هو ما يبقى من الشيء. ما الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى للخلائق كافة في هذه الأزمنة؟ ما هو السبب المتصل بين السماء والأرض؟ هذا هو بقية الله الذي أبقاه الله لنا. بقية الشيء، دققوا جيدا، هي تلك المرآة التي تعكس عظمة الشيء. نمثل مثالا بسيطا. أنا شخصيا شاهدت كتابا، حقيقة الكتاب كتاب غريب. الكتاب عندما تقرأه من الجانب الأيمن من السطر الأعلى وأنت نازل فهو فقه، علم الفقه، لكن إذا قرأته بدءا من الجانب الأيسر انتهاء للجانب الأيمن وانت نازل فهو أصول. من الجانب الأيمن فقه، من الجانب الأيسر أصول، قواعد أصولية، وإذا قرأته من أعلى لأسفل فهو نحو، حقيقة معادلة غريبة. وإذا قرأته من أسفل لأعلى فهو صرف، وإذا قرأته بهذه الطريقة فهو علم، وبهذه الطريقة فهو علم آخر. ستة علوم في هذا الكتاب. أنا شخصيا شاهدت هذا الكتاب. كم هذا الكتاب يكشف عن عظمة المؤلف، أية عقلية جبارة هذه التي استطاعت أن تؤلف كتابا كل وجه من وجوهه علم من العلوم. فكيف برب الأرباب؟ إذا أراد أن يبقي لنا شيئا، هل يمكن أن نتصور عظمة هذا الشيء؟ كل ما يقال في المهدي المنتظر فهو قليل. كل ما يقال في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا تستغربوا، كل ما يقال مهما حلق الخيال ومهما جنح فإنه لا يصل إلى عشر معشار عظمتهم، بل البون أعظم وأعظم وأعظم. بقية الله هل يعقل أن تجد لها حدودا؟ بل أن هذا من رموز عظمة الله، أن يخلق خلقا فوق ما يتصور بما لا يتناهى شدة وعدة ومدة في دائرة عالم الإمكان. هذه هي النقطة الأولى، أرجو أن تدققوا جيدا. بقية الله، ما أبقاه الله لنا، هل نعرف عظمته؟ هل نعرف بعض قدره؟ لكي نحاول أن نسمو بعض الشيء نحو قمة الكمال. النقطة الثانية، لماذا بقية الله؟ لم يعبر ببقية الرحمن، بقية الجبار، بقية المنتقم، وهكذا أسماء الله سبحانه وتعالى، لله ألف اسم، فلماذا انتخبت هذه الكلمة بالذات في هذه الآية القرآنية الكريمة التي وردت على لسان النبي شعيب، والتي تنطبق في هذه الأزمنة على ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ بقية الله وليس بقية الرحمن، لماذا؟ لأن الله، دققوا هنا جيدا، الله هو تلك الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والتي تدل على صفات الجلال أيضا. أراد رب العزة للمهدي المنتظر أن يكون مجلى صفات الله. دامت المشاعر محدودة، يا من هو اختفى لفرط نوره، الظاهر لكنه في الوقت نفسه الباطن في ظهوره. ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أيضا تلك الحقيقة الخفية جدا الجلية جدا، الخفية جدا الجلية جدا، هو مظهر صفات الله بشتى أقسامها وألوانها. من منا يعرف زمن الظهور؟ خفاء في ظهور. من منا يعرف سر الغيبة؟ مجموعة من الأسرار تذكر، ولكن في الروايات مجموعة من الأسرار قد ذكرت للغيبة. والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يعبر عن السر في غيبته بالقدر الذي نستطيع أن ندرك، فيشبه ذلك بالشمس خلف السحاب. لكن هل نستطيع أن ندرك كل مغزى وكل معاني وفلسفة هذه الغيبة؟ هل أدرك العلم الحديث كل فوائد الشمس، كل ما انطوت عليه المنظومة الشمسية؟ وهي عالم مادي بسيط. بقية الله، والحديث طويل، نقتصر على هذه الإشارات الطفيفة. بقية الله خير لكم، هذا الخير الذي لا شر فيه على الإطلاق، هذا هو الخير المحض. كل ما في العالم مزيج من الخير والشر، قد يكون خيره هو الغالب وقد يكون شره هو الغالب. لم يخلق الله سبحانه وتعالى ما هو شر محض، الشر والخير في هذا العالم مختلطان، إلا أن بقية الله هو ذلك الخير المحض. خير لكم، سواء في الدائرة الفردية أو في الدائرة العامة. نتوقف هنا عند قصة رائعة لها دلالة تكون عبرة لنا جميعا إن شاء الله. خير لكم، لنعرف وجها من وجوه هذا الخير والفيض المنبثق. أحد علمائنا الأبرار، وكان يسمى بالملا محمد تقي الباسطي، هذا الرجل كان من أولياء الله، ونأمل جميعا ببركة صاحب هذه الليلة المباركة أن يجعلنا جميعا كذلك من أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان من أولياء الله، الملا محمد تقي الباسطي، كان يدرس ويدرس في النجف الأشرف، ذات يوم فكر في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ولكن هل يزور الرضا راكبا؟ كلا، قرر أن يزوره من النجف الأشرف إلى مشهد المقدسة ماشيا على رجليه، وما أصعب ذلك، لكن ما أسهله على العاشق، على المحب، على الذي زاد في حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. انطلق هذا الرجل، من منا يمتلك هذه العزيمة أن ينطلق ماشيا إلى مشهد أو إلى المدينة أو إلى النجف وكربلاء؟ من منا يمتلك العزيمة لكي يصلي في الليل كل ليلة 11 ركعة صلاة الليل على الأقل؟ هذا الرجل انطلق ماشيا إلى مشهد، يقول: عندما عبرت الحدود والجو والفصل الشتاء الثلوج وجدتها تغطي المنطقة بأجمعها، الوديان مكسوة بالثلوج، الجبال قطعة من الثلج، والبرد قارص إلى أبعد الحدود. أنتم تصوروا أنفسكم في هذا المنظر، وحيد فريد في منطقة جبلية والثلج والوفر يتساقط من السماء. يقول: كنت أصعد جبل شديد الارتفاع، عندما وصلت إلى قريب القمة وإذا بالمغرب على وشك أن يحل، على وشك المغرب، يقول: تحيرت ما الذي أصنع، وإذا بي أرى مقهى، قلت ألتجئ إلى هذا المقهى هذه الليلة ثم أنطلق غدا صباحا. عندما دخل الملا الباسطي هذا المقهى، خلوا أنفسكم مكانه حقيقة، هذا الامتحان كل واحد منا يتعرض له بطريقة أو بأخرى. يقول: دخلت المقهى وإذا بي أرى جمعا من الناس يلعبون القمار أجلكم الله، فتحيرت ما الذي أصنع، هل من الصحيح وأنا المؤمن أن أسكن في مقهى وجمع من الناس يلعب القمار؟ إحنا كثير من المنكرات نشوفها، لكن هل نردع وهل ننكر هذا المنكر؟ وإذا ما قدرنا ننكر هل نبتعد؟ المهم يقول: فكرت مع نفسي أنه هل أنهاهم على المنكر أو لا؟ يقول: بعدين على ضوء القرائن حدث أن نهيي إياهم عن المنكر غير مجدي، يعني ما راح ينفع على حسب ما استنبط. إذا فكرت أن أخرج من هذا المقهى، تصوروا الموقف الصعب حقيقة. خرج من المقهى، وين؟ الليل قد أقبل والثلوج تتساقط من السماء والمنطقة جبلية باردة إلى أبعد الحدود. يقول: كما أتمشى خارج المقهى وأنا متحير إلى الصباح، شو أسوي؟ أتمشى بهذه الطريقة؟ لكن المؤمن إيمانه أقوى من الجبل وأقوى من الثلج ومن الزمهرير أيضا. يقول: اتمشيت فترة من الزمن وأنا متحير. أنتم خلوا أنفسكم في مواقف الامتحان، امرأة أجنبية تمر، هل أتطلع عليها أم لا؟ صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة، موسيقى أو غناء أستمع عليه أم لا، كذبة سوداء أو بيضاء، أكذب أو أمسك وأطبق شفتي، لا سمح الله مال حرام، هل أقتحم؟ حقوق شرعية، ناذر، أي شيء تعلق بذمتي، جار، زوجة أؤذيها أم لا؟ هذا كل امتحان حقيقة. يقول: أنا خرجت أتمشى خارج المقهى، لأن شفت ما يجوز لي شرعا أو من المرجوح شرعا أن أكون في مقهى وجمع يلعبون القمار، ومتحير إلى الصباح كيف أقضي هذه الليلة. وإذا بي فجأة أرى في جانب من الصحراء شجرة وارفة الظلال، شجرة خضراء كأجمل ما تكون، وإذا بي أجد تحتها رجلا عليه مهابة الأنبياء ونور الأولياء، وهو يخاطبني ويقول: إلي إلي محمد تقي، إلي إلي. هنيئا له، هنيئا له تلك السعادة العظمى، رزقنا الله وإياكم. قال لي ذلك الرجل الذي عليه مهارة الأنبياء ونور الأولياء، الجالس تحت تلك الشجرة التي تحيط بها الثلوج والبرد من كل مكان: محمد تقي، إلي إلي. يقول: استغربت، ذهلت لهذا المنظر، اقتربت، بمجرد ما دخلت تحت ظلال الشجرة وإذا بي أرى الجو ربيعي كأنني في الربيع، وجو معطر إلى أبعد الحدود، عطر النبوة يضوع في ذلك الجو. يقول دخلت سلمت وأنا مستغرب من هذا المنظر، هذه الشجرة الفريدة في هذه الوديان والجبال وهذا الرجل. يقول جلست قليلا، قال لي ليس مكانك في ذلك المقهى، مكانك عندي يا محمد تقي. يقول بعد قليل فكرت من هذا الرجل، من هو، وإذا بي أعرفه على حقيقته، أعرف أن هذا الرجل هو ولي الله الأعظم. فسررت أي سرور وانتهزتها فرصة، هل هنالك مجال للنوم؟ كلا وألف كلا. بدأت أنهل من نمير علمه حتى الصباح، هنيئا له هذه المكرمة، ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول عند الصباح أراني الطريق وقال لي سأراك مرتين أيضا، مرة في قم وأخرى في طريقك إلى سبزوار. وهكذا كان، والقصة طويلة. بقية الله خير لكم، كل واحد منا مؤهل لأن يكون تلك الأرض التي تهبط عليها تلك البركات، ولكن نحتاج إلى جهاد، نحتاج إلى جهاد النفس، جهاد حقيقي لحظة بلحظة، ليس ساعة بساعة بل لحظة بلحظة. هذا هو الجانب، هذا هو نموذج من الجانب الفردي. نأتي للجانب العام ونربط الحدث بما يجري في عالم اليوم. عالم اليوم متعطش للمهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو المنقذ الحقيقي. العالم وصل إلى طريق مسدود، لا مناص إلا بالرجوع إلى المنقذ. أضرب لكم بعض الأمثلة السريعة على ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية هي قمة العالم المادي من الناحية الظاهرية، وهي تمتلك من الثروات ومن الإمكانات ما لا يعد ولا يحصى، ولكنها وصلت للطريق المسدود. هذا العالم المتحضر الثري إلى أبعد الحدود يحتاج إلى المنقذ، ورسالتنا ومسؤوليتنا أن نوصل إليهم هذه الرسالة. أضرب لكم بعض الأمثلة السريعة جدا لكي تعرفوا كيف أن العالم وصل إلى طريق مسدود. الآية القرآنية الكريمة ماذا تقول؟ تقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ربما نتصور كيف المرابي تزداد أمواله لحظة بلحظة، فكيف يمحق الله الربا؟ هناك طرق، أكثر من طريق لكي يمحق الله الربا، وكل عالم يدور في خارج دائرة إرادة الرب التشريعية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المبنيين الدوليين في نيويورك عندما ضربا، أخذوا هذا الرقم كشاهد، الإنسان لا يأخذ الغرور أنه أصبح من الناحية المادية أو العسكرية ذاك المقتدر. عندما ضربا في الأسبوع الأول، يعني من 11 سبتمبر إلى 18 سبتمبر، الخسائر التي لحقت بسوق الأسهم والبورصة، تدرون كم كان مبلغها؟ قدرت بتريليون، يعني 1000 مليار، تريليون و380 مليار دولار. هذه الخسائر الذي لحقت وأصابت سوق الأسهم خلال أسبوع واحد فقط، تريليون يعني 1000 مليار دولار و380 مليار دولار خلال أسبوع واحد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. صدق أو لا تصدق، الله يتدخل بطريقة جلية كهذا النموذج، أو بطريقة خفية، وما أكثر الطرق الخفية التي تخفى على غير البصير، بل على كثير من ذوي البصيرة أيضا. مليار، تريليون و380 مليار دولار. لجنة الاعتمادات، النموذج الثاني، لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، هذه أقوى دولة في العالم لكنها تحتاج إلى المنقذ، تبحث عن المنقذ وهي تتخبط. لجنة الاعتمادات في مجلس النواب هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي، للسنة القادمة يعني عام 2002 قرروا مبلغ رهيب حقيقة للبنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، مبلغ مقداره لسنة واحدة فقط عام 2002 $317 مليار لسنة واحدة فقط، $317 مليار. انتو دول الخليج اذا تجمعوها كلها من الكويت الى العراق الى السعودية الى ايران الى غيرها، مجموع واردهم السنوي لا يبلغ هذا الرقم ولا جزءا من هذا الرقم، $317 مليار للدفاع خلال سنة واحدة فقط. لكن هل يجدي ذلك؟ هل ينفع ذلك في إنقاذهم من المآسي الداخلية أو الخارجية؟ تعلمون كم مشرد أكو في نيويورك وحدها؟ مشرد يعني ما عنده مأوى، أكثر من 30,000 مشرد في نيويورك وحدها، مدينة نيويورك مو ولاية نيويورك، وكذا من المشردين في مناطق أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان قسم من هذه الأموال كم مليار فقط يروح إلى هؤلاء المشردين، ما الذي كان يحدث في أمريكا في نيويورك وحدها؟ أكثر من 30,000 مشرد. لكن في حكومة أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين، تلك الإمبراطورية الشاسعة التي غطت أكثر من ثلثي الكرة الأرضية، تجد مشردا واحدا فقط يثير غضب الإمام فيبحث له ويعين له مأوى فورا، ذلك النصراني الشيخ الكبير المعروف. هذه هي الحكومة التي نترقبها بإذن الله سبحانه وتعالى. عالم اليوم يفتقد التوازن في كل جهاته، ولا منقذ له إلا باللجوء إلى منهج أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. ونحن يجب أن نكون حملة هذه الرسالة، يجب أن ننطلق بكل قوة وبكل عزيمة في شتى الحقول لإيصال هذه الرسالة. أنا أمثلكم مثال أيضا لتعرفوا عظمة المسؤولية. نحن كم كتابا طبعنا عن مولى الكونين، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، كم كتابا طبعنا عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، 10,000، 20,000، 100,000. أحد الأصدقاء كان ينقل سمعت قبل فترة أن كتابا طبع في الولايات المتحدة الأمريكية في 20 مليون نسخة. تصوروا هكذا يتحركون. يقول رحت إلى أحد المكتبات لكي أشاهد هذا الكتاب، ما هو الكتاب الذي يطبع منه 20 مليون نسخة ويشترون الناس يعني. يقول سأل صاحب مكتبة شهيرة أن هذا الكتاب الذي طبع أخيرا في 20 مليون نسخة أعطني نسخة منه لكي أشاهده. قال لي ما اسم الكتاب؟ قلت له هو هذا الكتاب المطبوع منه 20 مليون نسخة. فضحك، قال لي الكتب اللي تطبع 20 مليون نسخة كثيرة عندنا، مو كتاب وكتابين. أنت اسألني عن الكتاب اللي طبع منه أخيرا 70 مليون نسخة. هذا كتاب قليل عندنا، وأعطاني الكتاب قال لي هذا الكتاب طبع حديثا في 70 مليون نسخة. هكذا يتحركون. كم كتابا طبعنا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كم مسجدا وحسينية أسسنا باسمهم، وكم مستشفى ومكتبة. أحد أهل الخبرة كان يقول لي على حسب الإحصاء للمسيحيين في العالم 1,000,000 مستشفى، 1,000,000 مستشفى ومستوصف أسسها المسيحيون في العالم. فكان يقول إحنا كمسلمين إذا نريد بالسنة نأسس 1,000 مستشفى، يعني كم سنة لازم يطول؟ يعني 1,000 سنة، بعد 1,000 سنة راح نوصل لعددهم الحالي. 1,000 سنة كل سنة تأسس 1,000 مستشفى، بعد 1,000 سنة أنت يعني رجعت إلى 1,000 سنة قبل ما عليه المسيحيون. يجب علينا أن ننطلق وأن نتحرك بكل قوة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أداة الشرط أيضا موجودة على حسب بعض المعاني. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أختم حديثي بقصة أخرى تقربنا إلى ولي الله الأعظم أكثر فأكثر، وتذكرنا بذاك العالم السامي جدا. هذه القصة مذكورة في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة. يقول أحد كبار المشايخ باسم أحمد بن فارس الأديب، يقول منطقة همدان في ذلك الوقت كانت منطقة سنية لا تكاد تجد فيها شيعيا، المنطقة كلها سنية بالكامل. يقول استغربت عندما شاهدت فيها مجموعة من الشيعة الأتقياء الورعين، عائلة كبيرة جدا متشعبة كلهم شيعة يسمون ببني راشد. فاستغربت سر هذا التحول وسر هذا الاستثناء. أحمد بن فارس الأديب يقول بدأت التحقيق وإذا بي أكتشف بأن الجد الأعلى لهذه الأسرة اللي سموا باسمه بنو راشد، هذا الرجل كان سني انطلق إلى الحج، عندما رجع مع القافلة كان شاب نشيط، قال ليش أنا أتقيد بالقافلة وأتحرك ببطء؟ فنشطت هو الجد المنقول عنه القصة. يقول نشطت في الحركة، جلست أسبق القافلة بعدين أستريح قليلا إلى أن تلحق لي القافلة، فنشط وتقدمت القافلة بكثير. بعد ذلك تعبت، جلست أستريح قليلا، نمت وغرقت في نوم عميق، وإذا القافلة الليل يجي والقافلة تمر وهو داخل في منام عميق جدا. يقول غذاك اليوم الشمس بدأت تسطع علي وتشرق علي، فتأذيت من حرارتها فأفقت، شفت لا القافلة موجودة ولا أثر الطريق موجود، فقلقت جدا في هذه الصحراء الشاسعة. لكن لاحظوا النقطة، قلت أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنطلق والله هو الهادي. توكلت على الله وانطلقت، مشيت جانبا من الزمن فترة من الزمن، وإذا بي فجأة أرى أرضا خضراء كأنها سقيت بالغيث للتو، كأن المطر نزل عليها للتو. يقول استغربت هذه الأرض الخضراء، لم أعدها من قبل في هذا الطريق، صحراء قاحلة بيداء جرداء، وإذا بي أرى أرضا خضراء تظللها الأشجار وكأنها سقيت بالمطر بالغيث للتو. يقول شفت تربتها تربة ندية جدا، استغربت شنو هذه الأرض. دخلت مشيت بعض الوقت وإذا بي أرى قصرا يلوح في الأفق كأنه سيف، على حسب تعبيره السيف عندما تنعكس عليه أضواء الشمس يبرق بطريقة خاصة، فهذا القصر من شدة جماله وصفاء كأنه سيف. يقول استغرب شنو هذا القصر، شنو هذا المظهر. اقتربت من القصر إلى بوابة القصر، وإذا بي أرى خادمين أبيضين واقفين على باب القصر، سلمت عليهما فردا علي بأجمل الجواب. قلت لمن هذا القصر وما هذه الأرض؟ قال لي اجلس فقد أراد الله بك خيرا. هنيئا له حقيقة هذا التوفيق، فقد أراد الله بك خيرا. نأمل أن يريد الله لنا جميعا هذا الخير العظيم ببركة هذه الليلة المباركة. دخل أحدهما ثم رجع قال قد أذن لك المولى بالدخول. فدخل وإذا غرفة عليها ستار، فرفع الستار وإذا بي أرى فتى كأنه بدر في ظلام. جالسا في صدر المجلس في صدر الغرفة، هذا الفتى النوراني المنير الوجه، كأنه بدر، هاي نص عبارته، كأنه بدر في ظلام، وعلى رأسه سيف معلق، غوبة السيف يعني طرفه وحده يقترب من رأسه. فسلمت عليه فأجابني بأفضل الجواب، قال لي هل تعرفني يا فلان؟ قلت له لا والله، هو سني الرجل لكن الجوهر جوهر طيب، أراد الله له الهداية. قلت لا والله. قال لي أنا القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد. عندما يذكر اسم القائم فيجب علينا جميعا أن نقوم. احتراما لاسمه الشريف، عندما شخص محترم يدخل المجلس تقوم له، فكيف إذا ذكر اسم ولي الله الأعظم صلى الله عليه وسلم. فعرفني نفسه وذكر جملة مطولة. بعد ذلك وأنا مسرور لهذه المفاجأة الربانية السامية التي لا تتصور، بعد ذلك بعد أن جلست هنيئة قال لي إذا أحببت أن تنصرف فانصرف، وهذا الخادم سيرشدك الطريق. فخرجت مع الخادم، أمسك بيدي، والإمام أعطاني صرة، يقول الخادم أمسك بيدي، مشينا خطوات وإذا بي أرى بلدة فيها أشجار وفيها منازل وفيها منارة مئذنة، يقول تشبه مئذنة بلدتنا تماما. فسألني ذاك الشخص الخادم البواب، قال لي أتعرف هذه البلدة؟ قلت له هذه البلدة تشبه بلدتنا استاباد، اللي قد تكون أصلها أسداباد، مثل المذكور استاباد. هذه البلدة تشبه بلدتنا استاباد إلى درجة كبيرة، المئذنة تقريبا نفس المئذنة، الأشجار، المنازل. قال لي هذه هي هي، امضي راشدا. فسمي هذا الرجل من ذلك الوقت براشد. امضي راشدا وبلغ هذه الرسالة. يقول دخلت إلى البلدة، بلدتي هي قريب همدان، دخلت وعرفت الأمر لأهل بيتي، فشيعوا جميعا، وهذه الأسرة من ذلك الوقت متشيعة وعلى هذا النهج القويم. هكذا هم خير لكل من كانت له تلك الأرضية القابلة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إذا كان وادي روحي وروحك، ذلك الوادي الواسع الرحب الطيب الطاهر، فعندئذ ستهطل عليه أمطار الرحمة الإلهية بغزارة بإذنه سبحانه وتعالى. نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحظى بهذا التوفيق الرباني السامي، لكي ينظر نظرة واحدة إلى ولي الله الأعظم، لكن هذه النظرة تكون كتلك الكيمياء التي تغير من واقع الإنسان وتنقله إلى جوهر أسمى فأسمى فأسمى بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.